أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن من قال بجواز إعادة المعدوم استند في ذلك إلى أمور أدت إلى اشتباهه. الأمر الأول توجيه القول بالمعاد الجسماني، فظنوا أنه إذا قلنا باستحالة إعادة المعدوم لم يمكن توجيه القول بالمعاد الجسماني الذي هو ركن الإسلام وركن الإيمان. وقد دفعنا هذه الشبهة بأن ابتناء المعاد الجسماني على القول بجواز إعادة المعدوم موقوف على القول بأن حقيقة الإنسان مادية، إذ لو كانت حقيقة الإنسان مجردة وكان المجرد باقيا فرجوع الإنسان حينئذ ليس عودا للمعدوم، بل هو ظهور للباقي مثلا وظهور للكاشف. وقد ذكرنا بعض الآراء التي ترتبط بمسألة المعاد وأنه روحاني أو جسماني، وإذا كان جسمانيا فكيف يمكن أن نتصوره مثلا بشكل نقل الآراء يعني مو البسط. وحيث أن صدر المتألهين وأتباعه قالوا بأن، بل حتى مثل الشيخ الرئيس قالوا بأن النفس مجردة وكل مجرد عليكم السلام باق، فلا يحتاج هؤلاء في الإيمان بالمعاد إلى القول بجواز إعادة المعدوم. نعم، منهم من عجز عن إقامة البرهان على المعاد الجسماني كالشيخ الرئيس، ومنهم من أبرز برهانا على المعاد الجسماني كصدر المتألهين، وهؤلاء لم يحتاجوا في برهانهم إلى المسألة مسألة إعادة المعدوم، وذلك لأن وحدة البدن بوحدة النفس وتشخص البدن بتشخص النفس. ولا نريد أن نخوض الآن في ما هي العلاقة بين البدن والنفس وكيفية تأثير هذه العلاقة في توحيد البدن وتكثيره. نحن نريد الآن أن نقول أننا لا نحتاج في إثبات المعاد الجسماني إلى إقحام مسألة إعادة المعدوم، فإن الحق أنه حتى لو زال البدن يمكن مع ذلك أن نقول بالمعاد الجسماني، اعتمادا على أن الذي زال متحد مع الحادث بلحاظ قيامهما بروح واحدة ونفس واحدة. وما دام البدن متشخصا بتشخص النفس فالمدار في الوحدة والكثرة على النفس لا على الأبدان. لذلك قلنا أن الإنسان قد يتحلل بدنه كل 10 سنوات تحللا كاملا، بحيث يقال لمن عاش أكثر من عقد أن له أكثر من بدن، ولكن مع ذلك لا تنسلم وحدته بكثرة أبدانه، بل يمكن أن يشير إلى بدنه الفعلي ويقول أنا ضربت قبل 20 سنة ها هنا زين، وذلك يعني أن للأبدان المتكثرة نوعا من الوحدة بنحاض وحدة البدن. يمكن أن نقول بهذا أيضا في المعاد في الآخرة، فيكون المعاد جسمانيا ولا بأس بذلك. إذ الإجماع، وهذه نقطة هامة جدا جدا، الإجماع والاتفاق بين المسلمين لم يقم إلا على أن المعاد جسم. يقول زيد عنه أنه جسمي، هذا بس كل المسألة. بعد ما قام إجماع على أن المعاد هو عين المعاد الأول، هنا نتعرض لآية ذكرها الشيخ وأن الله يبعث من في القبور. نعم، يبعث من في القبور، وذلك يكفي فيه بقاء جزء مثل من قبيل ما ورد في الروايات، جزء هو عجب الذنب، جزء يبني الله عز وجل عليه الجسم كاملا بهيئة مشابهة للهيئة السابقة، ويكون هذا الجسم بلحاظ غير الجسم الأول، لكن بلحاظ آخر عين الجسم الأول بلحاظ قيامه بنفس واحدة. هنا طبعا هذه المسائل نخوض فيها تفصيلا إن شاء الله تعالى في مبحث المعاد، وأن صدر المتألين استطاع أن يثبت وحدة البدنين ولا لم استطع أن يثبت وحدة البدنين. الغرض هو أن الإجماع لابد من التدقيق في معقده، يعني ما الذي اتفقت عليه كلمة المجمعين؟ هل اتفقت كلمة المجمعين على أن عالم الآخرة وعالم الدنيا متفقان في القوانين بحيث يكون للمادة بعد وجود، أو لا اتفق المجمعون على أن يكون المعاد جسما ومع حفظ هوية المعاد؟ يعني لابد أن يكون المعاد هو ذاك الذي مات. وإذا قلنا بأن هذا ملاكه ليس البدن ملاكه الروح، إذا نحن نحتاج إلى القول بلزوم بقاء الجسم على ما هو عليه، وإلا بالفعل وقعنا في مشكلة. يعني حتى على القول بجواز يعني إعادة المعدوم تبقى المشكلة، إذ من المعدومات الجزء الذي دخل في الآكل والمأكول، شبهة الآكل والمأكول. يعني إذا تحلل جسم الميت فأصبح جزءا من التربة التي أصبحت مثلا جزءا من النبات الذي أكله زيدون، فأصبح في زيد جزء من عمر، هذا أعيد يعاد على أنه جزء من عمر ولا على أنه جزء من زيد؟ هم مشكلة في شبهة الأكل والمأكول باقي، يعني حتى على القول ب يعني إعادة المعدوم. على كل حال هذه شبهة. منشأ آخر لدعواهم قالوا أن عدم إعادة المعدوم، إما أن يكون استحالة إعادة المعدوم، إما أن يكون من جهة الماهية أو من جهة لازمها، اللازم بمعنى العارض، وهذا العارض إما أن يكون لازما دائميا أو لازما اتفاقيا. إن كان من جهة الماهية يلزم أن لا توجد أصلا، لأن إعادة المعدوم عبارة عن وجوده، فإذا لم يكن موجودا مرة ثانية لم يوجد أولا، لأن الاستحالة من لوازمه، يعني من أحكام الماهية. وإذا كان لازما من أحكام لازم الماهية اللازم الدائم، فيأتي الإشكال نفسه، إذن المفروض أن اللازم الدائم لا ينفك عن الماهية، فكيف وجدت أولا ولا توجد ثانيا، واللازم يوجد معها في كل حالين؟ فإما أن نقول بوجودها منفكة عن اللازم أولا وهذا مستحيل، وإما أن تكون موجودة مع لازمها ولا يترتب عليه حكمه وهذا انفكاك، وإما أن لا توجد أصلا وهذا ما علمنا بعدمه. إذن لا يبقى عندنا إلا أن الاستحالة ناشئة من عارض اتفاقي، والعارض الاتفاقي لا يدوم، فيزول تزول الاستحالة من زوال هذا العارض. فإذن الاستحالة لا من جهة الماهية ولا من جهة لازمها الدائم، بل من جهة العارض الاتفاقي، وهذا يزول، الاستحالة تزول بزواله. والجواب هو أن الاستحالة لا من جهة الماهية ولا من جهة لوازمها، بل من جهة الوجود. الوجود خصوصيته أنه لا يتكرر مرتين، لا يمكن أن يتصور أن يكون معادا، خصوصية الوجود. إن قلت لو كان الوجود هو منشأ الاستحالة لما وجد أولا، قلنا هذا مردود بأن المستحيل تكرره لا أصله، هو بنفسه ممكن لكن تكرره مستحيل. وإن شئت قلت أن الماهية المعدومة يستحيل أن توجد، أنت مو تقول الاستحالة إما أن تكون من جهة الماهية أو من جهة لازمها، نحن نختار أنها لا هذا ولا ذاك، الاستحالة لازم الماهية المعدومة مو الماهية بذاتها، ولا لازم الماهية بذاته، بل الماهية المقيدة بالعدم. الماهية المقيدة بالعدم لا يمكن أن توجد بعد، والمفروض أن إعادة المعدوم موضوعه المعدوم، الماهية المعدومة. فإذا لا يمكن الالتزام بإمكان إعادة المعدوم. الأمر الثالث الذي دعاهم هو قاعدة الإمكان التي نسبوها إلى مثل الشيخ الرئيس، وقلنا أن المراد بالإمكان هو الاحتمال لا الإمكان الخاص المقابل للضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. نقرأ هذا المقدار. قال: ما ضر أن الجسم غب ما فنى هو المعاد في المعاد قولنا. ما نافية ضر أن الجسم غب أي بعدما فنى أي بعد فنائه هو المعاد في المعاد بضم الميم، في المعاد بفتح الميم، وأن مع اسمها وخبرها في موضع فاعل ضر. ما ضر كون المعاد عين المعاد، زين، ما ضر أن الجسم بعدما فنى يكون عين المعاد في المعاد، أي ما ضر فناء الجسم في اتحاد الجسم الثاني المعاد مع الجسم الأول. هذا الكلام ما ضر قولنا. طبعا هو والله طبعا مشكلة احنا تأويلاتنا في مقابل كلامه هو، زين، ما قرأنا سابق احنا أبدا. ها نعم، وين ووجه عدم الامتياز؟ نعم أجل بعيد، زين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما طبقنا الأول. قال: ووجه عدم الامتياز، والحال أن سلب ميز يبطله، أي يبطل أن يوجد مثله ابتداء. ووجه عدم الامتياز بينهما، بين المعاد والأول، المفروض أنهما متطابقان اشتراكهما في الماهية وجميع العوارض، فلم يكن أحدهما مستحقا لأن يكون معادا لشيء، والآخر لأن يكون حادثا جديدا. طبعا قلنا أن هذا البرهان تارة يطبق بلحاظ المعاد، تارة يطبق بلحاظ الأول. لو جازت إعادة المعدوم بأن يوجد زيد يوم السبت وينعدم، عليكم السلام، ويوجد يوم الاثنين معادا، فإذا أعيد يوم الاثنين فأصبح هذا المعاد يوم الاثنين متحدا مع الموجود أولا يوم السبت، فنحن نسأل لماذا لم يوجد مثله؟ طيب مثله في وين؟ في يوم الاثنين. إذا وجد مثله في يوم الاثنين يكونان متطابقين، لا يكون أحدهما ممتازا عن الآخر. ولنا أن نطبق، نقول له لماذا لم يوجد مثله يوم السبت؟ منذ الحين بعد يوم الاثنين جئتم بمثله، نحن نريد أن يوجد مثله ابتداء قبل يوم الأحد أصلا، قبل ما ينعدم زيد، الله يوجد في يوم السبت مثل زيد، فيلزم سلب التمييز بعد والامتياز. نقول بل إما أن يكون كل واحد منهما معادا، طبعا هذا الشق على تقدير تطبيق البرهان بلحاظ المعاد. خب إذا أعيد المعاد وأوجد مثله فأيهما المعاد وأيهما المبتدأ؟ أيهما المثل الابتدائي؟ والآخر لأن يكون حادثا جديدا. طبعا نحن ناقشنا في التطبيق بلحاظ المعاد، لنا الآن أن نقول من باب المناقشة كل منهما معاد، شنو المشكلة؟ ماكو إشكال، أصلا الكلام باطل، يعني كل منهما معاد، مو لأنه يوجد تماثل بينهما من جهة وبين الأول، ونسبة كل منهما إلى الأول نسبة واحدة، فلا يستحق أحدهما الإعادة دون الآخر، ولا يستحق أحدهما عنوان الابتداء دون الآخر، كل منهما يستحق الابتداء من جهة والإعادة من جهة أخرى. بل إما أن يكون كل واحد منهما معادا أو كل واحد منهما جديدا. شنو المحذور في هذا؟ هل يكون كل واحد منهما معاد، كل واحد منهما جديد؟ شنو إذن كيف نثمن الاستدلال؟ الاستدلال نقول نعم هذا يلزم منه كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهذا الإشكال والمحذور لا يفرق، لا يختلف الحال فيه بين أن نطبق البرهان على المعاد وبين أن نطبق البرهان على الأول. لو وجد المعاد لجاز إعادة وجود المثل من أول الأمر، ووجود المثل من أول الأمر مستحيل، وما يلزم منه المستحيل مستحيل. لو وجد المعاد ومثله يكون كل منهما مماثلا للآخر في كل شيء، في العوارض والماهية، فيلزم كثرتهما ووحدتهما، وهذا مستحيل، وهذا يلزم من الإعادة، إذن الإعادة مستحيلة. هكذا قال: نعم لو كان تقرر الماهية منفكة عن الوجود جائزا، لو كان تقرر الماهية جائزا حال كونها منفكة عن الوجود، وكان الوجود كأمر طار عليها جاز اختلافهما في الحكم. مثلا هذا العبارة دي مبنية على أنه إذا قلنا بأن الماهية متقررة في نفسها والوجود أمر طارئ عليها، بحيث يكون بينهما نوع من التغاير في الخارج والانفكاك في الخارج، يمكن أن يقال هذا معاد لأنه جاء بعد العدم، ذاك ليس معادا لأنه لم يجئ بعد العدم. خب إذا لاحظنا الوجود ليس بينهما اختلاف في مقام التحقق، إذ المفروض أنهما مثلان، لكن بلحاظ الماهية، ماهية هذا متقررة حال العدم، وماهية الأول ليست متقررة حال العدم. هذا الكلام منه يبتني على تطبيق البرهان على الأول المبتدأ. يعني نحن قلنا بأن برهان الأمثال مرة يطبق على المعاد، مرة يطبق على الأول. هذه العبارة لا تصح إلا على تطبيق البرهان على الأول مو على المعاد. شلون؟ لو فرضنا أن زيد وجد ثم انعدم، زين هذا زيد الأول، انعدم يوم الأحد أعيد يوم الاثنين، برهان الأمثال شنو يقول؟ يقول لو وجد المعاد لو وجد مثله، أي مثل؟ مثل المعاد. طيب المثل مثل المعاد متى يوجد؟ يوم الاثنين بعد، وإن كان هذا المثل مثل بعد زيد الموجود يوم السبت، لكنه وجد يوم الاثنين. خب حينئذ نقول لا يوجد امتياز بينهما حتى لو كانت الماهية متقررة حال العدم. ليش؟ لأن ماهية هذا متقررة يوم الأحد، وماهية هذا بعد متقررة يوم الأحد، لأن كليهما جاء بعد يوم الأحد، فكون الماهية متقررة بالانفكاك عن الوجود لا يوجب الامتياز بينهما. أما لاحظوا معي، أما لو قلنا أن التطبيق البرهان على شنو؟ على المبتدأ، لو وجد زيد يوم السبت وانعدم يوم الأحد ووجد مثله يعني المعاد يوم الاثنين، أنت تطالبنا بحقك، شنو حقك؟ حقك أن يوجد مثله في يوم السبت. خب ما دام يوم الاثنين وجد فيه المثل، فلما لا يوجد المثل يوم السبت؟ نقول نعم يوجد المثل يوم السبت. تقول إذا وجد المثل يوم السبت يكون هناك تماثل تام، نحن نمنع. نقول لا، لا يوجد تماثل تام. لماذا؟ لماذا؟ شوفوا يقولون لأن المثل في يوم السبت يمتاز عن المثل في يوم الاثنين بأن ماهية المثل في يوم الاثنين موصوفة بأنها معدومة يوم الأحد بالعدم السابق، وأما المثل في يوم السبت فموصوفة بأنها معدومة في يوم الأحد بالعدم اللاحق. بينهما امتياز، يعني إذا لاحظت الماهية وانعدامها يمكن أن تقول ماهية هذا موصوفة بالعدم اللاحق، ماهية هذا موصوفة بالعدم السابق. واضح؟ هذا الامتياز من جهة الماهية، يعني إذا كان لكل منهما ذات متقررة في العدم. أما إذا قلنا بأنه لا ذات متقررة في العدم بعد لا امتياز بينهما أصلا، لأن الاتحاد والتشابه بلحاظ الوجود، العدم بطلان ملاحظة. زين واضح؟ إذن هذا يكشف عن أنه العبارة فيها ارتباك في سوق البرهان، ينبغي أن يساق البرهان بالنحو الذي ذكرناه لا بالنحو الذي ذكره.
وفق مباني الفلاسفة هم أساساً المتكلمون لا يرون أنه الزمان والمكان داخلة في حقيقة الإنسان، يرون أنه الزمان والمكان ضرب للوجود كالوعاء الذي يوجد فيه. فعندما يقولون بإعادة المعلوم لا يقولون أنه الزمن يعود يعني الوقت الذي كان فيه داخلة في حقيقة.
شوفوا شيخنا، بناء على التفسير الذي تذكره لكلماتهم لا يكون نقاشنا معهم، نحن لا نريد أن نناقش هذا الكلام شيخنا مثلا، يعني نحن لا نناقش في جواز إعادة الشيء في غير زمانه مثل إعادة عزير عليه السلام الذي أماته الله 100 عام ثم بعث، هذا لا إشكال. وإن كان هذا مرادهم فالكلام ليس معهم، نحن الآن في مقام البحث عن مسألة سواء كانوا هم أطرافا فيها أو لم يكونوا لابد من البحث فيها، وهي إعادة المعدوم. الداعي إلى عقد البحث في هذه المسألة مع حكم العقل بالبداهة بالاستحالة أن بعض المتكلمين لا يقبل كلامه التأويل الذي ذكرت، فإنهم لما سمعوا من الفلاسفة استحالة إعادة المعدوم كفرهم بعضهم، كفرهم بعض المتكلمين، قالوا هذا يعني نفي المعاد الجسماني. احنا كلامنا مع هذه الطائفة شيخ، مو الطائفة الذي طبعا بعضهم بلا، بعضهم يقول بأن المقصود بالإعادة إعادة الشيء في غير زمانه وغير مكانه، لا إعادة المعدوم. لكن بعضهم يقول لا، لا بد أن يكون المعاد عين الأول حتى في الزمان والمكان. خب هذا مشكلة كلامنا هنا يعني في المسألة دي. قال ومنها أنه على تقدير جواز إعادة المعدوم بعينه العود عادة، أي صار عين الابتداء. إذ المفروض كيف يكون العود عين الابتداء؟ إذا كانت إعادة المعدوم تتقوم بأن يكون المعاد عين الأول في جميع المشخصات، فإذا لماذا تقول هذا معاد ذاك مبتدأ؟ ليش؟ لو جازت إعادة المعدوم لكان حيثية الابتداء عين حيثية الإعادة. مثلا ما الفرق بين الدرهم الأول الذي أعطيك إياه وبين الدرهم الثاني؟ الفرق بالزمن في المالية، يعني العرف لا يلاحظ الاختلاف بين الدرهم والدرهم إلا من جهة الزمن، وإلا في المالية هما واحد، هذا أول هذا ثاني، هذا سابق هذا لاحق. لكن إذا قلنا بأن الثاني متحد مع الأول حتى في الزمن، فلماذا نقول عن هذا أنه أول وهذا أنه ثاني؟ لابد من مرجح في المقام. فإذا قلنا بجواز إعادة المعدوم يلزم من ذلك أن لا يكون أحدهما عودا والآخر ابتداء، يلزم أن لا يكون أحدهما مبتدأ والآخر معاد. طيب هذا مستحيل؟ لا، في الواقع هذا ليس ببرهان، هذا أيضا تنبيه. وإلا للمتكلم أن يقول ليس كلامي في العنوان، سمي ما شئت منهما مبتدأ وسمي ما شئت منهما معاد، أنا أتكلم عن الواقع. الواقع أن لزيد وجودين، أحدهما لحقه العدم والآخر سبقهما العدم. خب ولا نريد بالوجودين التعدد العددي، نريد بالوجودين التعدد بهذا النحو أنه انعدم ثم أعيد، ولا أزاحم في أن يكون هذا هو المبتدأ أو هذا هو المعاد، هل يكون هذا مبتدأ وهذا معاد أو بالعكس كل واحد، ما عندي فرق. نحن نتكلم عن واقع الإعادة لا عن مفهوم الإعادة، حتى تقول لو أعيد الشيء لم يصدق مفهوم الإعادة، خل ينتفي مفهوم الإعادة. لكن على كل حال هذا شنو؟ هذا الواقع الذي تنازعني عليه. في الواقع هذا لا يعدو أن يكون نفيا لمفهوم الإعادة، وليس إثباتا لاستحالة واقعها. نعم ينبغي أن يكون هذا منبه إلى أنه إذا انعدم الشيء وأعيد يلزم الخلف، يعني يلزم أن يكون معدوما وليس بمعدوم. مثلا وجد زيد يوم السبت، انعدم يوم الأحد، أعيد يوم الاثنين. هل أعيد يوم الاثنين؟ ما الذي أعيد؟ أعيد الزيد في يوم السبت بحيث يكون في يوم السبت قيدا لزيد، ويكون الجميع مظروفا بيوم الاثنين، ويوم الاثنين ظرف، إذن يلزم أن يكون يوم الاثنين يوم السبت. ليش؟ لأن هذا زيد زمانه يوم السبت، والمفروض أن هذا الزمان هو يوم الاثنين، إذن يلزم أن يكون يوم السبت شنو؟ يوم الاثنين. إذن يلزم أن يكون يوم الأحد موجود ومعدوم في آن واحد، لأن هذا يوم السبت ومعنى أن الأحد لم يوجد، ويوم الاثنين ومعنى أن الأحد مضى وتصرم، إذن يلزم أن يكون الأحد موجود وغير موجود، معدوم وغير معدوم، زمان زيد موجود وغير موجود. هذا خلف، مو أن العود لا يصدق والابتداء لا يصدق أو أن أيهما يصدق على الآخر، لا، في الواقع هذا تنبيه على الخلف. طبعا الخلف نحن نقول باستحالته، وإلا المتكلم يقول هذا أول الكلام، لماذا لا يكون الخلف بهذا المعنى ممكنا؟ الخلف نحن ندعي استحالته، إذا لازم من ذلك أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد. أما الخلف بمعنى أن يكون الشيء الآن موجود وقبل يوم كان معدوم وكان قبل ذلك اليوم موجود، بحيث يكون هذا عين الأول، هذا أول الكلام، لماذا تقولون بأنه مستحيل؟ خب إلى هنا بعد ما في مجال للاستدلال، شو نسوي؟ نقول بعد والله كل واحد عقله، نحن عقلنا بالبداهة يقول أن هذا خلف مستحيل، إذن هذا تنبيه وليس استدلال. والعود عاد عين الابتداء، إذ المفروض أي أن الهوية المعادة بعينها هي عين المبتدأ. هذا طبعا إذ تعليل، تعليل لكون العود عين الابتداء. قد يقول الشخص أن المعادة أعيد يوم الاثنين، فيتعين أن يكون هو المعاد لأن هذا يومه يوم الاثنين. يقول لا ما يمكن، لأن المفروض أن المعاد عين الأول في الهوية، يعني من جملة الأمور الهوية الزمان، لابد أن يكون موجودا في يوم السبت بوصف كونه في يوم موجودا في يوم الاثنين بوصف كونه في يوم السبت. ولأن الزمان من المشخصات، هذا تعليل آخر، مو بس العينية تقتضي اتحاد العود والابتداء، أيضا الزمان لأنه من المشخصات، أو لأنه الزمان أيضا يعدم وتجوز إعادته. أنت تقول زيد أعيد، نقول نحن نقول بعد إذا عدت زيد أعد زمانه، فينعدم حينئذ يكون زيد في يوم الاثنين عين زيد في يوم السبت، عينه تماما حتى من ناحية الزمن، فأيهما المبتدأ وأيهما المعاد؟ فإذا عاد الزمان المبتدأ صدق على المعاد أنه مبتدأ لكونه موجودا في الزمان المبتدأ، فيلزم الانقلاب إذا قلنا بأن يوم الاثنين أصبح يوم السبت، أو الخلف إذا قلنا بأن يوم الاثنين أيضا أصبح يوم السبت، أو تقول أن زيد الموجود في يوم السبت خلاص زالت عنه صفة كونه في يوم السبت، أصبح موجود شنو؟ في يوم الاثنين، أيضا يلزم الانقلاب ويلزم الخلف. أو اجتماع المتقابلين، إذا قلت بأن زيد هذا المعاد هم هو في يوم السبت هم هو في يوم الاثنين، يعني تلاحظ المعاد، تقول هذا المعاد هو موجود في يوم السبت، هذا خلف كونه في يوم الاثنين، موجود في يوم الاثنين هذا انقلاب عن كونه في يوم السبت، هذا موجود في الزمنين، هذا اجتماع للمتقابلين. الحق يعني المفروض من السبزواري أن لا يجمع بين الانقلاب والخلف، لأن الانقلاب عين الخلف وليس شيئا آخر، الانقلاب عين الخلف، وإن كان أحدهما بلحاظ اتحاد الثاني مع الأول والآخر اتحاد الأول مع الثاني، الحق أنه خلف على كل حال. المفروض يقول يلزم الخلف أو اجتماع المتقابلين. قال ومنها، طبعا قد يقال بأن الخلف مراده بالخلف، وهذا يعني أقرب إلى عبارته. إذا أعيد زيد في يوم الاثنين إن لم يكن مماثلا للأول في كونه يوم السبت يلزم خلف ما فرضناه من أينه، من أنه عينه. إن لزم، إن كان متحدا معه مع أنه في يوم الاثنين يلزم الانقلاب. إن كان مغايرا له لأنه في يوم الاثنين، متحدا معه لأنه مثله في يوم السبت، يلزم اجتماع المتقابلين، وذلك يزول الإشكال. ومنها أنه على تقدير جواز إعادة المعدوم بعينه ليس عدد نفس العود بالغا إلى انتهاء، إذ حينئذ لم يكن فرق بين العود الأول وبين الثاني والثالث والرابع. وتوضيح ذلك أنه إذا وجد زيد يوم الاثنين وانعدم، وجد زيد في يوم السبت وانعدم يوم الأحد، ووجد في يوم الاثنين معادا، هذا عود أول، هذا رجوع لزيد. طيب إذا رجع أولا في يوم الاثنين في الساعة السابعة، فلما لا يعاد زيد في الساعة الثامنة مرة أخرى، ولما لا يعاد في الساعة التاسعة مرة ثالثة، ولما لا يعاد في الساعة العاشرة مرة رابعة، ولما لا يعاد في الساعة العاشرة والنصف مرة خامسة، ولما لا يعاد في الساعة العاشرة والنصف ودقيقة مرة سادسة، ولما لا يعاد في الساعة العاشرة والنصف ودقيقة وجزء من 60 جزء من الثانية. ولأن الزمان ينقسم لا إلى نهاية، فنحن نطالبكم بأن يعود زيد في كل جزء من أجزاء الزمان التي يقبل الزمان والانقسام إليها مرة. وبذلك يعني أن زيد له عودات وكرات ورجوعات لا متناهية. وحيث إن تعين العدد من لوازم تشخص الشيء، فإذا لم ينتهي العود إلى حد فلا يمكن أن يوجد.
الكلام في إمكان العود، إمكان عود المعلوم، نقول نعم يمكن أن يعود إلى ما شاء الله، لكن رأي ما هناك أن أصل وجود لابد من تحقق علته التامة أيضا في كل عود من عودات صحيح التعبير، لابد من تحقق علة
تامة. لا، نحن نفرض تحقق العلة.
لو تحقق العلة تامة من مانع أنه يوجد ما شاء الله؟
لا يكون متعينا من ناحية العدد، وإذا لم يتعين من ناحية العدد لم يكن متشخصا، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. شوفوا المفروض أنه عود زيد في الأزمنة المختلفة يعني عود زيد نفسه بدون اختلاف. يعني مثلا الساعة السابعة عاد، الساعة الثامنة عاد، أصبح الموجود في الساعة السابعة عين الموجود في الساعة الثامنة تماما، وهذا يعني أن الساعة السابعة لابد من عودها. أو قل مو الساعة السابعة، يوم السبت، أنت تريد أن تعيد زيد يوم الاثنين، زيد الموجود في يوم السبت، زيد الموجود في يوم السبت واحد في يوم السبت، إن عدم يوم الأحد أنت تريد أن تعيده، الساعة كم تريد أن تعيده؟ الساعة السابعة. نقول طيب الساعة الثامنة ليش ما تعيده؟ إذا أعدته الساعة الثامنة أصبح زيد في الثامنة عين زيد في الساعة السابعة، عينه تماما، لأن المفروض المماثلة، إذ المفروض أنهما يماثلان الموجود في يوم السبت، فبينهما تماثل. طيب إذا كانا متماثلين يصبح الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، لأنهما لو اختلفا في المكان بعد ما يكون هناك تطابق بينهما ولا يكون تماثل. إذن أنت إذا أشرت إلى أحدهما تقول هذا هو الموجود في الساعة السابعة، هذا هو الموجود في الساعة الثامنة، هذا هو الموجود في الساعة التاسعة. نقول طيب هذا كم واحد؟ اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ إذا أمكنت الإعادة، والمفروض أن نسبة العلة المعيدة إلى الأول كنسبة العلة المعيدة إلى الثاني، إذ المفروض التماثل بين المعلولين، فصدور أحدهما منه من العلة بالخصوص ترجيح بلا مرجح. إذن العلة إذا وجدت للأول توجد للثاني، وإمكان الثاني مساوق لوقوعه ما دام الأول واقعا تماما يعني. فإذا يكون هذا الشخص لا هو واحد ولا هو مئة ولا هو ألف، ولا يكون له تشخص من ناحية العدد، وهذا من تشخص العدد من لوازم تشخص الشيء، والشيء لما لم يتشخص لم يوجد. قال لم يكن فرق بين العدد الأول وبين الثاني والثالث والرابع وهكذا حتى يتعين الوقوف على مرتبة، فإنما فرض عودا أولا ليس حاله إلا كما يفرض ثانيا. ما هنا ما موصولة، ليس حاله إلا حال من ما يفرض ثانيا أو غيره. غيره معطوف على ما، كغيره يعني مما فرض ثالثا وفرض رابعا وهكذا. فكما لم يكن فرق بين حالة الابتداء وحالة العود، وكذا ليس عدد العود بالغا إلى انتهاء من وجهين. يريد أن يقرر هذا البرهان من وجهين آخرين. أحدهما أنه حين إعادة ذات شخصيتين كإعادة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد من الله سبحانه وتعالى أن يوجد لنا النبي الأمي القرشي التهامي المكي المدني زين الآن، هذا شنو يتطلب؟ يلزم أن يعاد جميع ما يتوقف عليه. تعيد النبي الأمي صلى الله عليه وآله، فأعد لنا أبويه، وأعد لنا عام الفيل، وأعد عبد المطلب صلوات الله عليه وعلى أبوي النبي، وأعد لنا أجداد النبي قاطبة، بل أعد لنا كل من عاصره النبي. بالتالي بعد لابد أن تعيد عدم السيارة وعدم الثورة البخارية وعدم القطار وعدم التطور التقني، يعني لابد أن نرجع بالزمان إلى الوراء. هذا معنى إعادة النبي، يلزم أن يعاد جميع ما يتوقف عليه من علة وشرط ومعد وغيرها، وعلة العلة وشرط الشرط ومعد المعد وهكذا، حتى تعود مو بس الأمور الموجودة الفعلية، حتى تعود الاستعدادات بجملتها، يعني حتى القابليات لابد أن، لأنه ما لم يكن الشيء قابلا للإعادة والوجود لم يكن بعد معادا، إذن لابد من إعادة استعداد تربة مكة لأن تكون منبعا لماء زمزم. منبع يعني مو أنت تريد أن تعيد نبع ماء زمزم، إذن لابد أن تعيد استعداد تربة مكة لأن تكون منبعا، مو بس تفجر ماء زمزم، أن تكون منبعا يعني ينبع في الماء بعد أن لم يكن، وهذا غير موجود الحين، فلابد أن تعيده. والأدوار الفلكية والأوضاع الكوكبية برمتها بالجملة ما سبق في السلسلة الطولية زين والعرضية، بعد تعيد أبا جهل عليه اللعنة وأبا سفيان والمروان الحاكم بن مروان من بني أمية والوليد بن عتبة وعقبة هذا، واللازم باطل بالضرورة. ليش باطل؟ لأنه يلزم الخلف، إذ يوجد السابق في اللاحق. شلون شيخنا؟ تفضل. لا قلنا أن الرجعة هي عبارة عن وجود الموجود في الزمان الأول في زمان ثاني بدون اتحاد الزمني، يعني أمير المؤمنين عليه السلام إذا رجع من أن على رجعته شرفنا الله وإياكم برؤيته تلك الطلعة ونصرته، يرجع بعد مو في عام 40 للهجرة، لا يرجع في عام إن شاء الله تعالى في عام قريب من عام 1428 29 نعم قريب عن من 28 كل واحد شيخنا.
ذكرت فيما سبق عن السبب أنه لا يمكن أن يعامل يعني المعدوم إلا بكل خلاصة وبالخصوص الزمان، إلى من سوف يعود؟
لا هذا ليس عودة، يعني احنا نتكلم عن الإعادة وأنها مستحيلة،
يعني لن يكون هو رسول
صلى الله عليه وسلم. ليش؟ هو الرسول، لكن لا يصدق عليه أنه عيد بعد عدمه، هذا مو إعادة معدوم، هو رسول الله لكن مو إعادة معدوم. نحن لا نتكلم عن مطلق الوجود في الزمان الآخر، هذا ليس عودا للمعدوم، نحن نتكلم عن موضوع خاص هو العود المضاف إلى المعدوم. هذا العود المضاف إلى المعدوم ليس بمتحقق حتى في الرجعة، الرجعة ليست عودا للمعدوم، الرجعة وجود الميت في زمان غير زمان حياته الأول، لا بأس به. وثانيهما أنه لو جاز إعادة المعدوم لجاز إعادة الزمان، ولو أعيد الزمان لزم التسلسل، إذ لا فرق بين الزمان المبتدأ والزمان المعاد إلا بأن هذا المعاد في زمان لاحق وذاك أي المبتدأ في زمان سابق. طبعا والامتياز بين الزمانين بالزمان يلزم أن يكون للزمان زمان حتى يتحقق، فللزمان زمان فيلزم إعادته ويتسلسل. فإن قلت سابقية الزمان المبتدأ بنفس ذاته لا بكونه في زمان آخر، مثلا نحن نقول وجد زيد قبل عمر، قبلية زيد قبل عمر من أي جهة؟ من جهة قبلية زمانه قبل زمان عمر، صحيح؟ طيب زمان زيد قبل زمان عمر من أي جهة؟ بذاته، يوم السبت بذاته متقدم على يوم الأحد، لا بزمان، هو بذاته متقدم، زين؟ لأن الزمانية ذاته. فلنا أن نقول أن زمان المبتدأ هو بذاته متقدم على زمان اللاحق. المشكلة أن هذا الجواب غير تام. لماذا؟ لأن المعادة هو نفس الزمان السابق، فيلزم أن يكون الشيء متقدما على ذاته. فإن قلت سابقية الزمان المبتدأ بنفس ذاته لا بكونه في زمان آخر سابق، قلت فعلى هذا إذا كان الزمان السابق متقدما على اللاحق بنفس ذاته والزمان لا ينفك عن ذاته، فإذا كان الزمان اللاحق إذا كان الزمان السابق متقدما بنفس ذاته الزمان اللاحق يكون لاحق بزمان آخر ولا بذاته؟ بعد بذاته بعد يكون لاحق، فعلى هذا تكون الذاتان مختلفتين، إذن هذا لا يكون إعادة للأول. قال فعلى هذا لا يصدق عليه المعاد، لأن السابقية ذاتية له، ذاتية، والمفروض أن اللاحق ليس بسابق، فإذا كان ذاك بذاته سابق فهذا لاحق بذاته بعد، فيلزم اختلاف الذاتين. إذ لو كان المعاد عين الزمان السابق فذاته ثابتة بعد، وإذا كان ذاته ثابتة يكون هو السابق بذاته فلا يكون بينهما امتياز. أنت تقول لا ذاك سابق بذاته، فأنت تريد أن تقصر وصف السابق على ذاك، منشأ السابق شنو؟ الذات، وهذا الوصف غير موجود، إذن الذات غير موجودة، إذا كانت الذات موجودة كان الوصف موجودا، إذن الزمان المعاد لاحق بذاته. قال فلا تتخلف، لأن السابقية ذاتية له، فلا تتخلف ولا تصير لاحقية، وهذا باطل خلف المفروض من أنه معاد. فقد نهض جواز مفارقة السابقية وطرو اللاحقية عليه على الزمان المساوق لجواز كون الزمان في الزمان من فرض جواز الإعادة. يقول يلزم من فرض الإعادة في الزمان أن يكون المعاد بوصف كونه معادا لاحقا وغير لاحق، سابقا وغير سابق، أما أنه لاحق فلأنه معاد، وأما أنه غير لاحق فلأنه متحد مع الأول بالذات، والذات سابق بذات والسابق سابق بذاته، إذن يكون سابقا هذا بذاته، فيكون سابقا ولاحقا في نفس الوقت. يقول فقد نهض جواز مفارقة السابقية، أنت تريد أن تقول هذا لاحق وذاك سابق، وهذا لا يتصور إلا فيما إذا كان وصف السبق واللحوق قارئا، إذ لو كان بالذات يلزم الخول. فإذا لا يتصور إعادة الزمان المعدوم إلا إذا كان وصف السبق واللحوق أمرا طارئا عليه، لكن هذا باطل لأن السبق واللحوق من ذاتيات الزمان، إذن لا يمكن إعادة المعدوم في الزمان. زين، وإذا لم يعد الزمان لم يعد زيد، لأن الزمان من مشخصاته زين ومن عوارضه الدائمة الملازمة له، إذن إعادة المعدوم مطلقا غير ممكنة. فهذه وجوه ثلاثة أشرنا إليها بقولنا وليس بالغا إلى انتهاء تتمة التطبيق تأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.